السابعة إلى ربعا بتوقيت بيروت، مساء لبنان الحر. مفاوضات واشنطن في دائرة التعقيدات، روبيو يتحدث عن تقدم، وكاتس يرد على تهديدات إيران. شماس للبنان الحر، زيادة 2% على المحروقات بموجب القرار الحكومي. صندوق النقد يحذر من انكماش الاقتصاد. كرامي ترضخ لقرار الحكومة بإلغاء الامتحانات الرسمية.
لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.
التفاصيل من لبنان الحر مع بسام البيطار وبول عباس. الأنظار إلى واشنطن، حيث من المفترض أن تحمل الساعات المقبلة أجوبة على أسئلة مصيرية، في مقدمها هل تنجح الوساطة الأمريكية في انتزاع تفاهم يفتح الباب أمام تثبيت وقف النار والانسحاب الإسرائيلي من بعض المناطق، أم أن الخلافات العميقة قد تعيد الأمور إلى دائرة المراوحة وتؤجل الحسم إلى جولة جديدة من المفاوضات. لكن الأزمات التي يعيشها لبنان لا تختصر فقط بمفاوضات واشنطن، ففضلا عن مواصلة حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا والساعي دوما وأبدا إلى تقويض ما تبقى من ركائز الدولة، كانت المفاجأة للبنانيين اليوم ما نشرته الجريدة الرسمية حول وضع قرار فرض رسوم ما بين 1-3% على معظم السلع التي يستوردها لبنان والمدرجة تحت بند المواد المنتجة للنفايات، حيز التنفيذ. ومن هنا نبدأ.
إذن نشر في الجريدة الرسمية قبل أيام مرسوم يعدل قيمة الرسوم على بعض المنتجات، وستضاف رسوم بين 1-3% على كل ما يستورده لبنان تقريبا. رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس علق على القرار عبر إذاعتنا.
هو امبارح المساء عرفنا بهذا القرار وعملنا الاتصالات، وإدارة الجمارك بلغتنا أنه بده يطلع صباح اليوم، وبدنا ندفع مسحوبات يلي طلعوا امبارحة ضريبة جديدة يلي هي 2% على المحروقات زائد TVA، وبالتالي على 95 ترجمتها هي 27800 ليرة، على 92 28800 ليرة، وعلى الديزل على المازوت 30000 ليرة. هو مرسوم يرمي إلى تعديل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات، يعني هذا عاملينه مشان حتى يلموا ضريبة حتى يعالجوا موضوع النفايات بلبنان، وهي أكيد نتيجته صعبة على المواطن، لأنه عم بينزل ضرائب غير مباشرة على مش بس أصناف البنزين والمازوت والمحروقات، بل كمان على مواد الغذائية وغيرها من المواد مثل اللحوم إلى آخره. هلأ المهم أنه إذا صار فيها الضريبة يتعالج موضوع النفايات، ومش أنه نرجع نكرر نفس الأمور أنه ناخد ضريبة وما نعالج المواضيع اللي مفروض تتعالج.
في الأثناء حذر صندوق النقد الدولي من التدهور المتواصل في الوضع الاقتصادي اللبناني، معتبرا أن البلاد تواجه ظروفا بالغة الصعوبة في ظل تداعيات استئناف الحرب وانعكاساتها المباشرة على مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية.
وأوضح الصندوق أنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبنان خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يجري مشاورات ومباحثات مستمرة مع السلطات اللبنانية بشأن مجموعة من التدابير الأساسية الهادفة إلى إدارة الأزمة الاقتصادية الراهنة والحد من تداعياتها.
تربويا، وبعد مخاض طويل رضخت وزيرة التربية لقرار الحكومة القاضي بإلغاء الامتحانات الرسمية، وأعلنت كرامي عن شروط النجاح تركة مجالا لمن يريد الاستحصال على شهادة رسمية.
إعفاء التلامذة في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة من الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة والبكالوريا الفنية بكل فروعها للعام 2025-2026. ثانياً، منح إفادة نجاح للعام 2025-2026 للتلامذة المسجلين في المنهج اللبناني في الصف الثالث ثانوي بفروعه الأربعة والصف الأخير من شهادة البكالوريا الفنية بناء على نتائج التقييم والعلامات المدرسية للطلاب النظاميين، شرط أن يكون الطالب ناجحاً بمعدل لا يقل عن 9.5 كحد أدنى حتى تاريخ 1/3/2026. ثالثاً، إجراء دورة خاصة استثنائية لمرة واحدة لشهادة الثانوية العامة والبكالوريا الفنية ابتداءً من 21/7/2026 بما يحفظ حق ومصالح الفئات التالية: أولاً، المرشحين للطلبات الحرة. ثانياً، المرشحين الراسبين في ثانوياتهم ومعاهدهم الرسمية أو الخاصة حتى 1/3/2026. التلامذة الناجحين والذين لديهم حاجة ملحة للحصول على الشهادة الرسمية مع علامات كشرط الحصول على قبول أو منحة جامعية للدراسة في لبنان أو في الخارج أو للتقدم لعمل أو مركز يلزم إبراز الشهادة الرسمية مع علاماتها.
تنتهي اليوم جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الخامسة في واشنطن بعد 3 لقاءات يتم التحضير لإصدار إعلان نيات بعد الجلسة الثالثة اليوم التي ستكون على المستوى الدبلوماسي وسط أجواء متعثرة، لفت إليها السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى قائلا حيال الانسحاب الإسرائيلي والمناطق التجريبية.
مصدر أمريكي كشف لقناة العربية أن اجتماع لبنان وإسرائيل وصل إلى طريق مسدود بسبب الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، وأكد المصدر الأمريكي أن الجانب اللبناني يطالب بجدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي، مشيرا إلى أن واشنطن تدفع باتجاه اتفاق يتضمن انسحابا مرحليا لإسرائيل من جنوب لبنان.
ومن البحرين، أشاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالتقدم الذي أحرز في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان قائلا إن نتائج يوم أمس من المفاوضات كانت جيدة جدا، وأضاف روبيو: أعتقد أننا قريبون جدا من التوصل إلى التزام نوايا بين البلدين.
وبعيد الإعلان الذي ورد على لسان أحد المسؤولين في الخارجية الأمريكية من أن إسرائيل انسحبت من جزء من المنطقة العازلة في الجنوب كبادرة حسن نية تجاه حكومة لبنان داعيا الجيش اللبناني إلى التحرك فورا إلى هذه المنطقة، نفى الجيش الإسرائيلي تلقي أي تعليمات بالانسحاب من المنطقة العازلة في جنوب لبنان، وهو ما أكدته مصادر عسكرية للبنان الحر من أن الجيش الإسرائيلي لا يزال في مواقعه.
وفي الأمن الجنوبي، قتل شخصان جراء الغارة الإسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت بلدتي زوطر وميفدون.
وفيما أرجأ الجيش الإسرائيلي عددا من عملياته ضد حزب الله التزاما بوقف إطلاق النار، ذكر الإعلام الإسرائيلي أن الجيش أوقف مساعيه للسيطرة على منشأة استراتيجية لحزب الله بمرتفعات علي الطاهر، وقال إن نفق حزب الله في بلدة مجد الزون ما زال قائما ولم يدمره الجيش.
أحرق الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في بلدة عين عرب بعد الإنذارات التي وجهها أمس إلى الأهالي بضرورة إخلاء البلدة قبل 5 عصرا.
في المواقف، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم التمسك بالحق والوحدة والتضامن بين اللبنانيين الذي هو أقوى سلاح بأيدينا، وشدد على أنه من الواجب علينا متابعة أوضاع النازحين.
بعدما هدد قائد فيلق القدس الإيراني إسرائيل بأن عليها الانسحاب طوعية قبل الفرار مهزومة، دعت كتلة حزب الله النيابية السلطة إلى الاستفادة من الدعم الإيراني، معتبرة أن مواصلة ما وصفته بالنهج الخاطئ لا يؤدي إلا إلى تقديم تنازلات مجانية لإسرائيل وتعميق الانقسام الداخلي. وجددت الكتلة رفضها المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، محذرة من منحها أي مكاسب على حساب سيادة اللبنانية.
وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس حذر إيران من رد عنيف إذا هاجمت إسرائيل ردا على العمليات في لبنان.
وزير الطاقة الإسرائيلي إلي كوهان قال: لن ننسحب من الحزام الأمني في لبنان حتى لو طلب منا ذلك أو طلبه الرئيس دونالد ترامب أو أي مسؤول أمريكي آخر.
المستجدات السياسية عرضها رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مع سفير كندا غريغوري غاليغان في حضور عضو الهيئة التنفيذية إيدي أبلمع، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب ريشار قيومجيان والمسؤول في الجهاز توني درويش.
تابعت وزارة الخارجية والمغتربين أوضاع الجالية اللبنانية في فنزويلا في أعقاب الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد، وأعربت عن عمق حزن لبنان وتضامنه الصادق مع فنزويلا وشعبها، وأصدر وزير الخارجية يوسف رجي تعليماته للسفارة بتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لأبناء الجالية هناك. وتبلغ أن جميع اللبنانيين المقيمين في فنزويلا بخير، ولم تسجل في صفوفهم أي إصابات، غير أن مبنى السفارة في كاراكاس تعرض لبعض الأضرار المادية جراء الهزات الأرضية.
في إطار ضبط مظاهر الخروج عن القوانين، انطلقت اليوم عملية رفع خيام النازحين المخالفة في منطقة البيال في بيروت على يد فوج حرس بلدية بيروت.
الإقامة الذهبية، الاستثمار أولاً أم الإصلاح؟ التفاصيل مع سيمونا حتشيتي.
في محاولة لتحريك عجلة الاقتصاد وجذب الرسميل، أقرت لجنة المال والموازنة في مجلس النواب مشروع الإقامة الذهبية أو الإقامة الضريبية، الذي يمنح تسهيلات للمستثمرين الأجانب والمغتربين اللبنانيين الراغبين في الاستثمار داخل لبنان. في هذا السياق تحدثت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب عبر لبنان الحر عن أهمية المشروع ومدى قدرته على تشكيل حافز فعلي لجذب المستثمرين والمغتربين.
العنوان هو مخالف للمضمون، يعني اليوم عنوان مشروع القانون اللي تقدمت فيه الحكومة هو تحفيز الاستثمارات، بينما الحقيقة هو إعفاءات ضريبية على الأموال والرسميل والإيرادات بالخارج مش بلبنان. وبالتالي شرط جذب الاستثمارات توقف على ثلاث أمور فقط، واللي هو قالوا إيداع مصرفي بقيمة 500,000 دولار، أو شراء عقار بلبنان بهيدي القيمة، أو باستثمارات تحدد لاحقاً. فإذا القانون دخل حيز التنفيذ مثل ما هو هلأ، معناتها ما عم بيجيب استثمارات، هو كل اللي عم بيعمله عم بيعطي إقامة ومعاملة ضريبية خاصة للي بيعمل إقامة ضريبية بلبنان عن أمواله بالخارج.
وكيف نضمن أن يكون المستفيد من خارج محور السيادة؟
اليوم في كتير مخاطر، أي إيداع مصرفي كاش بيؤدي إلى خطر أنه ننتقل كمان إلى اللائحة السوداء، لأنه نحن هون ساعتها ما عم نشوف وما عم نحقق بمصدر الأموال. وقتها بنحكي عن مصدر الأموال، يعني كمان لازم نكون عم نشير إلى الأشخاص اللي هن أو الجهات اللي عليها عقوبات واللي ممنوعة من التعامل والتحويل المصرفية، وشراء العقارات كمان رح يصير كاش من دون التحويل المصرفية. وبالتالي بنكون نحن عم نصير ملاذ ضريبي. كتكتل جمهورية قوية رح نشتغل على توضيح هيدا الشيء للرأي العام وإعادة النظر بهيدا المشروع القانون اللي تقدمت فيه الحكومة.
قد يكون إقرار الإقامة الذهبية رسالة إيجابية إلى المستثمرين، لكن الرسالة الأهم تبقى في قدرة لبنان على استعادة الثقة بمؤسساته واقتصاده.
لماذا تراجعت أسعار الذهب والمعادن؟ ريشار حرفوش.
سجلت أسعار الذهب والفضة وعدد من المعادن الثمينة تراجعاً خلال الأيام الأخيرة وسط تغير توقعات الأسواق بعد تراجع حدة التوترات الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط. وفي هذا السياق فصل الخبير الاقتصادي أنطوان فرح للبنان الحر الأسباب الكامنة وراء هذا الانخفاض.
العامل الأول الأساسي أكيد بيرتبط بالاتفاق الأمريكي الإيراني وانعكاساته على أسعار النفط وتراجع أسعار النفط، إعطاء إشارة للاقتصاد إلى أنه ممكن التضخم أو توقعات التضخم التي كانت قائمة خلال الحرب تكون كلها تغيرت، وبالتالي صار في اتجاهات نحو الاستثمار بمجالات أخرى غير الذهب. العامل الثاني للي ممكن يكون أثر هو أنه ممكن يكون نحن بدأنا دورة الضعف للذهب، يعني نحن ما ننسى أنه الذهب وصل لتقريبا سعر 5600 بفترة من الفترات، وبالتالي البعض اعتبر أنه ما نشهده من تراجع لاحقا هو حركة تصحية بسيطة ومن ثم الذهب سيعاود الارتفاع. لكن اليوم صار في شكوك حول هذا الأمر، وصار في أسئلة إذا ما كان هالانخفاض هو لا انخفاض طويل الأمد، بمعنى أنه بدأت دورة التراجع. العامل الآخر الأساسي بهذا الموضوع أنه في مجموعة كبيرة من المستثمرين للي كان عندهم عقود آجلة وعم بيراهنوا على أسعار النفط ممكن يكونوا مريوا بخسائر بسبب الانخفاض السريع بأسعار النفط، وبالتالي لجأوا إلى بيع محافظهم بالأسواق المالية من الذهب وبقية المعادن لتعويض الخسائر بالنفط، وبالتالي هالشي أدى إلى وجود عرض أكثر من الطلب.
وتبقى وجهة أسعار الذهب والمعادن رهن تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية، وما إذا كان التراجع الحالي مؤقتا أم بداية مرحلة انخفاض أطول.
قطاع تأجير السيارات منهار، التفاصيل مع عبد متى.
آلاف الدولارات يتكبدها قطاع تأجير السيارات في لبنان يومياً جراء الحرب التي أدخل حزب الله البلد فيها إسناداً لإيران، ضارباً عرض الحائط مستقبل الوطن وشعبه والقطاعات السياحية والاقتصادية فيه. الفترة الذهبية التي كانت الأمال معقودة عليها مع فترة الأعياد وبداية فصل الصيف لتعويض خسائر السنوات الماضية تبخرت جراء ما حصل، إلا أنه مع الإعلان عن وقف لإطلاق النار عادت اتصالات الحجوزات على أن تبدأ من 5 تموز المقبل لغاية منتصف شهر آب، حسب ما أكد نائب رئيس نقابة وكالات تأجير السيارات في لبنان جيرار زوين للبنان الحر. زوين الذي وصف الشركات بالمنهارة طلب الدولة بإعفائها من الميكانيك والضرائب.
خسارة الشركات حسب كل حجم السيارة، يعني الشركة اللي عندها 50 سيارة هيك اليوم أفرج، هيك اليوم بتخسر كل يوم بتخسر 2500 دولار، يعني كل بدك تحسبهم على اثنين يعني بتخسر كل يوم 5000 دولار. اذا عندها 50 سيارة كل يوم 5000 دولار، في شركات عندها 100 سيارة، في شركات عندها 200 سيارة، في شركات عندها 400 سيارة، يعني هي خسارة كبيرة على الشركات تأجير السيارات. في شركات بجنوب سكرت.
ودعا زوين الدولة الى دعم الشركات من خلال قروض مالية لمدة 5 سنوات مقابل ضمانات تعطى لها.
كل شركات تأجير سيارات بدها دعم، ونحن بنعطيهم ضمانات للدولة يعطونا كريديات على 5-6 سنين لنقدر نرجع نظبط هالقطاع تأجير السيارات، لأن في سيارات بدها بدل. كل 7 سنين نحن كنا نبدل سياراتنا كل 3 سنين، هلأ بنبدلهم كل 7 سنين. في سيارات تعبوا، هول تأجير السيارات وجه السياحة، وجه سياحة البلد، يعني الفواياجور بيجي من على المطار بيطلب سيارة للأجار، بدها تكون موديل جديد، بدها تكون صيانتها مرتبة، هاي بدنا دعم من الدولة.
وإذ عول زوين على دور المغتربين اللبنانيين في مساعدة لبنان دعاهم لزيارة بلدهم الأم وتمضية الصيف فيه. عبد متى، لبنان الحر.
العقورة تحتضن مركزا لوزارة الزراعة، جورج كرة.
في خطوة إنمائية تهدف إلى دعم القطاع الزراعي وتعزيز الخدمات المقدمة للمزارعين، افتتحت وزارة الزراعة مركزها الجديد في بلدة العقورة برعاية وزير الزراعة نزار هاني وحضوره إلى جانب النواب زياد الحواد، سليم صايغ وسيمو أبي رمية، رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل فادي مارتين وسوحشد من رؤساء البلديات والفعاليات والأهالي. الوزير هاني أكد في كلمته أن القطاع الزراعي قطاع واعد ويشكل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، مشددا على مواصلة الوزارة توسيع خدماتها في مختلف المناطق.
إذا لبنان بدنا نحسن أدائنا بالقطاع الزراعي بدنا نروح على مرحلة تانية من الإنتاج اللي عنده المعايير العالمية بموضوع المحاصيل الزراعية، ما في عنا خيار، بدنا نروح بهذا الاتجاه. فبدنا العقورة وهالمركز والنطاق اللي بيسيبون هالمركز يكون هو نموذج لهالعمل، لأنه ما في عنا كتير تنوع بالإنتاج، مركزين أكتر شيء على بعض المحاصيل، هالمحاصيل الجبلية، التفاح والكرز وغيره، فينا ناخد محصولين 3 ونعمل عليهم هالعملية التتبع الكاملة. القطاع الزراعي بلبنان قطاع واعد، وأنا كلني أمل أنه هذا القطاع هو بيكون رافعة للاقتصاد اللبناني، بيكون رافعة للتنمية الريفية. واليوم في قرار على مستوى الحكومة تنشيط القطاعات الإنتاجية وبالتحديد الصناعة والزراعة.
وهيئة افتتاح المركز الجديد بمسعى من بلدية العقورة في خطوة تعكس أهمية تعزيز الحضور الإنمائي لوزارة الزراعة وتطوير الخدمات الزراعية في قرى وبلدات المنطقة. من بلدة العقورة، جورج كرم، لبنان حر.
الأخبار الإقليمية والدولية مع رولا فخري.
تبادل الاتهامات بشأن الأكاذيب بين الولايات المتحدة وطهران مستمر، فوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اعتبر اليوم أن التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإيرانيين تخالف الواقع، مشيرا إلى أنهم يصرحون دائما عن أشياء لا تمت للواقع بصلة. أضاف: ما يهمنا ليس مؤتمراتهم الصحفية التي ينشرون من خلالها الأكاذيب، ما يهمنا حقا هو ما إذا كانت السفن تتحرك أم لا في مضيق هرمز. فإذا كانت السفن تتحرك كما ينبغي لها، فهذا هو الأمر الذي سنبني عليه حكمنا ورد فعلنا. أما إذا كان هذا الخطاب من ناحية أخرى مدعوما بتهديدات فعلية للسفن مما يؤدي إلى توقف حركتها، فإن ذلك يعد انتهاكا للاتفاق وسيكون لنا موقف حازم تجاهه. وفي المقلب الإيراني، أكد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف أن ما أعلنته الولايات المتحدة أن بلاده ستستخدم الأصول التي يتم رفع التجميد عنها لشراء منتجات زراعية أمريكية غير صحيحة. وكتب على أكس: تدعي الولايات المتحدة كذبا أن الأموال التي سيتم الإفراج عنها ستنفق على شراء منتجاتها الزراعية. يا للعجب، إن المنتج الوحيد الذي نحن نحصده هو الذي زرعتموه أنتم منذ سنوات، عقود من انعدام الثقة على حد قوله. توازيا وبشأن المفاوضات، أشار نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بواسطة قطر وباكستان في سويسرا انتهت بإنشاء قناة اتصال بين الطرفين، وقال: إحدى النتائج التي وددنا العودة بها إلى بلادنا هي قناة اتصال مع الجانب الإيراني لخفض التصعيد، ولقد حققنا ذلك بنجاح. وفي شأن مضيق هرمز، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن إيران تقدر أن فرض رسوم على عبور السفن في المضيق قد يجلب لها إيرادات تصل إلى 40 مليار دولار سنويا.
الرياضة مع جورج الهاني.
ضوء على المونديال. تأهلت البرازيل للدور 32 من نهائيات كأس العالم بعد ما ضمنت صدارة المجموعة الثالثة بفوز على سكوتلندا 3-0 بإطار الجولة الثالثة والأخيرة، وسجل فينيسيوس جونيور هدفين وماتيوس كونيا هدف، وتفوقت بطلة العالم 5 مرات على المغرب اللي احتل المركز الثاني بالمجموعة وحسم تأهله بتغلبه على هايتي 4-2. كما ضمنت البوسنة والهرسك صعودها للدور 32 كأحد أفضل 8 منتخبات بتحتل المركز الثالث بالمجموعات 12 بعد ما تخطت قطر 3-1 ضمن المجموعة الثانية ليغادر المنتخب الخاسر منافسات المونديال، وفازت سويسرا على كندا 2-1 وترافقوا سوا للدور الثاني. وحسم منتخب المكسيك صدارة المجموعة الأولى بتحقيق فوزه الثالث على التوالي، وكان على تشيكيا 3-0 ليتقدم على منتخب جنوب أفريقيا اللي تخطى عقبة كوريا الجنوبية 1-0 وحل بالمركز الثاني ليترافق مع المكسيك للدور 32. وانضم الحارس المكسيكي المخضرم جايرمو أوتشوا بعمر 41 سنة لقائمة نادرة بتضم الثنائي الأشهر بالعالم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بعد ما تواجد ضمن قائمة منتخب بلاده بست نسخ مختلفة من كأس العالم. ببرنامج اليوم وبكرة بتوقيت بيروت تتواجه ألمانيا مع الإكوادور، وكوراساو مع ساحل العاج الساعة 11 المساء ضمن المجموعة الخامسة، وتونس مع هولندا واليابان مع السويد الساعة 2 بعد نص ليل ضمن المجموعة السادسة، وتركيا مع الولايات المتحدة وباراغواي مع أستراليا الساعة 5 الصبح ضمن المجموعة الرابعة.
RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
حركة المرور كثيفة من الوسط التجاري باتجاه شارل الحلو الكارنتينا وصولا للزلقة، والحركة كثيفة أيضا على بولفار سن الفيل باتجاه نهر الموت.
RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
طقس مستقر عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام اللي جاية مع درجات حرارة ضمن المعدلات الموسمية ولكن مع رطوبة مرتفعة، وبتنشط الرياح خصوصا بالمناطق الشمالية.
في الختام قراءة ثانية للعناوين.
عناوين
مفاوضات واشنطن في دائرة التعقيدات. روبيو يتحدث عن تقدم وكاتس يرد على تهديدات إيران. شماس للبنان الحر زيادة 2% على المحروقات بموجب القرار الحكومي. صندوق النقد يحذر من انكماش الاقتصاد. كرامي ترضخ لقرار الحكومة بإلغاء الامتحانات الرسمية.
النشرة انتهت، أخرجها مارك البيطار. شكرا لإصغائكم،
إلى اللقاء.